بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ باستكمال شرح القواعد بعون الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: القاعدة العاشرة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين، وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق، ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي.
بدأ الشيخ رحمه الله بالقاعدة العاشرة فقال فيها: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. والدعاوى هي طلب استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. الدعاوى طلب استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. في الصحيحين بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا أصل الحديث الذي في الصحيحين. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن أهل العلم قد أجمعوا على صحة هذه القاعدة المتعلقة بإثبات الحقوق والدعاوى، وأنها مفيدة للقاضي وللمفتي ولكل من يتعرض للفصل بين الخصومات والنزاعات بين الناس، حيث قال رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل، أي على هذه القاعدة، أن البينة على المدعي، أن المدعي الذي يطلب شيئا عليه أن يثبت البينة الدليل على صحة دعوة، واليمين على من أنكر صحة الدعوة هذه عليه اليمين. هذا الأصل العام في هذه القاعدة. ثم قال رحمه الله مستدلا على القاعدة: وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أي أن من أهل العلم من فسر قوله تعالى في هذه الآية: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فسر فصل الخطاب بأنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال الشيخ رحمه الله مؤيدا لهذا المعنى المستفاد من الآية، لكنه قال أن الآية أعم من هذا المعنى. الآية لا تحصر في هذا المعنى. لماذا؟ لأنها أعم، حيث قال رحمه الله: إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك، هذا كلام الشيخ رحمه الله، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، أن هذه القاعدة تدخل ضمن فصل الخطاب، ولا يحصر فصل الخطاب بهذه القاعدة. لماذا؟ قال: لأن فصل الخطاب أعم من ذلك. وقول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة، الحكمة هي النبوة والعلم العظيم. وفصل الخطاب كما أشار الشيخ رحمه الله أنه متعلق بأعم من هذه القاعدة وتدخل فيه هذه القاعدة أيضا. ثم قال رحمه الله مفصلا ومقررا لمعنى القاعدة: فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق. كل من يدعي ويطلب حقا ويقرر أنه مستحق لحق عند إنسان آخر، سواء كان هذا الحق كما قال رحمه الله عينا عند غيره، فالشيخ فصل الآن في الأشياء التي تطلب في الدعاوى وذكر أنها ذكر عليها ثلاثة أمثلة. قال عينا عند غيره، أي قال مثلا هذه السيارة التي عند فلان لي وليست له، هذه عين. أو دينا على غيره، قال لي في ذمته 100,000 مثلا، فيطالب بماذا؟ بالبينة. أو حقا من الحقوق، مثل الزوجة تطلب حق النفقة مثلا، هذا حق من الحقوق، أو حق الميراث مثلا. هذه الأشياء كلها لا بد فيها من ماذا؟ من إقامة البينة، من إقامة البينة، لأن هؤلاء كلهم يدخلون في قوله البينة على المدعي، فكل واحد منهم يدعي حقا من الحقوق فعليه البينة. ثم قال رحمه الله مبينا حقيقة البينة وأنها لا تحصر بالشهود فقط، فقال وهي كل ما أبان الحق. ما هي البينة؟ كل ما أبان الحق، فلا تحصر بالشهود، فهي كل ما أبان الحق. ويذكر العلماء في ذلك أن من البينات مثلا قوة الظاهر، يعني ظاهر الحال يدل أن هذه العين له، فهذا يقوي قوله وادعاءه، ولا تحصر في ماذا؟ في الشهود. ثم قال ويختلف نصابها، أي نصاب البينة في الشهود، ولا شك أن الشهادة هي أصل من أصول البينات يعني، لكن لا تحصر في الشهادة. ثم قال ويختلف نصابها، أي العدد المطلوب في الشهادة، باختلاف المشهود عليه، باختلاف الحق الذي تتعلق به الدعوة. ويذكر العلماء في ذلك مثلا الشهادة في باب الزنا مثلا يطلب 4 من الرجال، وفي السرقة مثلا رجلان، وفي الأموال وما يلحق بها رجل وامرأتان مثلا إذا لم يتوفر رجلان، وفي بعض الأحوال رجل ويمين المدعي، وهكذا يختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. وسيذكر الشيخ بعد ذلك هذا الأمر ويوضحه. ثم قال فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. يعني هذا الشق الثاني من القاعدة، واليمين على من أنكر. يعني هذا الشخص ادعى أن له هذه السيارة لكن ما عنده أي دليل أو شاهد على صحة دعواه، فهنا ننتقل إلى الجزء الثاني من القاعدة وهي اليمين على من أنكر. ذاك يقول السيارة لي وليست له، أين الدليل الذي يدل على قوله؟ فهنا يحلف في مقابل إنكار هذا الادعاء الذي تقدم به ذلك الشخص.
ثم قال رحمه الله وكذلك لو ادعى الإنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق. وكذلك ثم قال رحمه الله وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. وكذلك لو ادعى الإنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي، أو دعواه ونكول المدعي عليه عن اليمين. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده، وجميع الدعاوى محتاجة إلى هذا الأصل ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده وهو هذا.
قال رحمه الله: كذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة إلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. هذا من تطبيقات القاعدة، فهي تشمل كما أن القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر تشمل إثبات الحق، كذلك تشمل الإقرار بالحق ولكن الطرف الآخر يدعي أنه أو المدعي يدعي أنه لم يستوفي. يعني قال هذا له أو أنا لي في ذمتي فلان 10,000، المدعى عليه يقر بال10,000 أنها له، لكنه يقول أنه ماذا قد سدد المبلغ هذا أو قد أعطاه إياه، فلا بد أن يقيم البين على التسديد، وإلا فإنه انتقل إلى الحالة الأخرى وهي اليمين على من أنكر. فهذه القاعدة تشمل حالة إثبات الحق وادعاء أنه له، وكذلك حالة الإقرار بالحق وادعاء أنه خرج منه بقضاء، وهو الذي قال عنه الشيخ خرج منه بقضاء يعني سدد المبلغ، أو إبراء يعني بعفو ومسامحة صاحب الحق، يقول أنت أبرأتني من الحق، أنت سامحتني في يوم كذا وكذا، وهذا السند مثلا أعطيتني ورقة ووقعت عليها أنك لا تطالبني بذلك الدين الذي بيننا، فهذا دليل على الإبراء أي العفو. وإذا لم يجد فإن الأصل أنه لم يسدد وأنه لم يقضي الحق، فإن جاء كما قال الشيخ رحمه الله فإن جاء بينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفي، يعني إذا جاء بالبينة أنه سدد، وإلا فإن المدعي يحلف أنه لم يقبض هذا المبلغ أو المال ويحكم له به. فإن ادعى أنه سدد الدين وما حضر من شيء من الشهود أو السند الصحيح ونحو ذلك فيقبل قوله، وإذا لم يحضر فيحلف صاحب الحق والدين أنه لم يقضي ولم يستوفي كما قال الشيخ فيحكم له به ويطالب الشخص بالسداد، هذا في حكم القضاء. ثم قال رحمه الله: وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث. هذا أيضا من فروع القاعدة، إذا جاء شخص وقال أنا لي نصيب في هذا الوقف، مثلا إنسان وقف عمارة على مثلا الفقراء فيأتي يقول لي نصيب في هذا الوقف، أو يكون الوقف وقفا أهليا يعني على ذرية فلان فيأتي يقول أنا لي نصيب، فيطالب بماذا؟ بالبينة. البينة هنا ماذا؟ يثبت أنه من أبناء فلان مثلا. وفي الميراث كذلك إذا قال لي نصيب في هذا الميراث يثبت السبب الذي يجعله مستحقا للميراث ويأتي بالبينة على ذلك كما قال، فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. إذا ما عند دليل على أنه يستحق هذا النصيب في الميراث أو هذا النصيب من الوقف لا يعطى منه شيئا. ثم قال رحمه الله مبينا أنواع البينة في الأموال من جهة الشهود، قال: والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك. هذا هو الأصل في الشهادة في باب الأموال، شاهدان يعني رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، يعني ما عند إلا شاهد واحد وعنده يمينه يحلف أن له هذا الحق ويحضر شاهدا أيضا على هذا الأمر، أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين. النكول أن يأبى الشخص أن يحلف، يعني يمتنع من الحلف، يقول مثلا هذه السيارة لي فيقول ليست لك، فيقول أحضر البينة المدعي، يقول ما عندي بينة، ينقل الأمر القاضي إلى المدعى عليه يقول احلف أن هذه السيارة لك، فيأبى يقول لا أحلف على ذلك. هذا النكول قال يعني بعض أهل العلم أن النكول يعني وقع الخلاف فيه بين أهل العلم هل يقضى به أو لا يقضى بالنكول، والشيخ ذكره وقال أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين. وأهل العلم اختلفوا في القضاء بالنكول على 3 أقوال، قال بعضهم لا يقضى بالنكول ويجبر على الحلف المدعى عليه، حتى قال بعضهم يحبس ويجبر أن يحلف أن هذا الحق ليس للمدعي، وقال بعضهم يقضى بالنكول، بمجرد امتناعه عن اليمين يسقط حقه ويقضى للمدعى عليه. وقال بعض أهل العلم يقضى بالنكول مع رد اليمين. كيف مع رد اليمين؟ يعني تعاد لمن؟ للمدعي. لما يرفض المدعى عليه أن يحلف يقول للمدعي احلف أنت أن هذه السيارة لك مثلا، فهنا قضى بماذا؟ بنكول، يعني امتناع المدعى عليه وبيمين المدعي نفسه. الشاهد أن القضاء بالنكول مختلف فيه بين أهل العلم. ثم قال رحمه الله: فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه. هذا من توضيحات القاعدة ومن استثناءات القاعدة، في حالة إذا كان الحق المدعى بيد شخص وهذا الشخص لا يدعي أن هذا المال له، وضرب لذلك مثالا بماذا؟ باللقطة، قال كالملتقط ونحوه. ففي هذه الحالة ما هي بينة المدعي؟ قال أن يصفه بصفاته المعتبرة، لا يطالب بالشهود في هذه الحالة. لماذا لا يطالب بالشهود؟ لأن من المال عنده وبيده لا يدعيه لنفسه، لا يقول أن هذه السيارة لي ولا يقول أن هذه المحفظة لي، إنما يده عليها يد أمانة ينتظر أن يأتي صاحبها. فهنا إذا أحضر شهود فهذا يعني خير على خير، لكن الأصل أن الوصف يقوم مقام الشهود، والسبب أن من بيده المال لا يدعيه لنفسه، كما قال رحمه الله: فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده. الصفات المعتبرة يعني يوضح المال، مثلا هذا ما لون المحفظة، كم الأموال التي فيها، مثلا يسأل ويستوثق من، ما البطاقات التي فيها، باسم من هذه البطاقات، يستوضح حتى يغلب على ظن أو يتيقن إلى أن هذه المحفظة هذا صاحبها فيعطيها إياه. ثم ختم الشيخ رحمه الله القاعدة، قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بقوله: وجميع الدعاوى محتاجة إلى هذا الأصل. ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده، وهو هذا سيأتي له. قال بعض أهل العلم إن بعض الدعاوى تخرج من هذه القاعدة، يعني تستثنى من هذه القاعدة، فلا يحلف المدعى عليه، واختلفوا في ذلك، وقالوا مثلا مثل النكاح والطلاق. فمثلا لو ادعى رجل أنه تزوج امرأة فأنكرت، فقالوا لا يقال أنها تحلف، لا يقال أنها تحلف، ما دام أنكرت لا يثبت له الحق إلا أن يحفظ دليلا على ذلك. فهنا القاعدة تكون عامة في جميع الدعاوى، وهي الأصل في جميع الدعاوى إلا في بعض الأحوال مثل مسألة النكاح أو الطلاق ونحوها، وللعلماء تفاصيل في ذلك. ثم أتى الشيخ رحمه الله إلى القاعدة 11.
ثم قال رحمه الله: القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة الماء أو ثوب أو في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة.
ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. الشيخ هنا ذكر إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وذكر قبلها قاعدة تابعة لها وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك كما قلنا هي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها عامة مسائل الفقه، ولها فروع كثيرة في أبواب الفقه المختلفة. وذكر الشيخ رحمه الله الحديث الذي يعني يعتبر من أدلة القاعدة الذي في الصحيح، حين شكا إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. فهنا الشك لم يعتبر ورجع إلى ماذا؟ إلى اليقين. ومن أدلة القاعدة أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في نفس المعنى في الشك في الصلاة، قال إذا شك أحدكم في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث. فالأحاديث تدل على اعتبار اليقين، ومعنى القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أي اليقين من طمأنينة القلب إلى أمر. إذا اطمأن القلب إلى أمر معين واستقر العلم فيه على هذا الأمر، لأن أصل اليقين من استقرار الماء وثبات الماء، فإذا استقر العلم عند الإنسان أنه توضأ أو أنه أحدث أو أنه تزوج أو أنه طلق مثلا، إذا استقر العلم بأمر معين فإن الأصل اعتبار هذا اليقين والبقاء حتى يأتي يقين آخر، ولا يقوى الشك على إزالة اليقين. والشك المراد به التردد بين وجود الشيء وعدمه. والمعنى العام للقاعدة أن ما علم ثبوته بيقين سواء في جانب الوجود أو العدم، متيقن أنه توضأ أو متيقن أنه لم يتوضأ في الجانبين، فإن هذا اليقين لا يرتفع ثبوته بمجرد الشك، بل إن الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بيقين. وللعلماء كلام كثير في بيان هذه القاعدة وأهميتها، ومنها عبارة السيوطي رحمه الله حيث قال اعلم أن هذه القاعدة أي قاعدة اليقين لا يزول بالشك تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. والشيخ رحمه الله سيذكر فروعا للقاعدة. ثم قال رحمه الله مبينا للحديث حتى يتيقن أنه أحدث، فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. هذا التقرير من الشيخ رحمه الله من قوله فبتى تيقن أمرا من الأمور إلى أن قال فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، هذا تقرير للقاعدتين، قاعدة اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان. والعلماء يذكرون كثير من القواعد تتبع قاعدة اليقين لا يزول بالشك ويصدرونها بقولهم الأصل كذا الأصل كذا. لماذا؟ أرادوا أن يضعوا قواعد تبين ما هو اليقين في هذا الباب فيعبرون عنه بماذا؟ بالأصل. فالأمر المتيقن أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في كذا، الأصل في البيوع الحل، الأصل، فالأصل يعني ما هو اليقين في هذا الباب الذي يرجع إليه. وهي قاعدة مهمة جدا ولها فائدة كبيرة في الأحكام. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يقرر القاعدة فقال فيدخل في هذا أي في القاعدة بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا الذي القاعدة التي مر، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة، موجب الطهارة أي ناقض من نواقض الطهارة الذي يوجب الطهارة، وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدث. والمراد هنا في حالة الشك والتردد، أما إذا غلب على ظنه أمر فإنه يعمل به، لكن إذا كان متردد لم يتبين له الأمر مثلا هل أنا على طهارة أو يعني أنا توضعت متأكد من الوضوء لكن شك بعد ذلك متردد، فإنه يعمل بماذا؟ بالأصل. لكن إذا غلب على ظنه أنه أحدث فإنه لا يعمل بالأصل، يعمل بما غلب على ظنه. ثم قال الآن يذكر الأصل في الأشياء، يعني ما هو الأصل الذي يستصحى، وكذلك الطهارة أصل كل شيء، أي الأصل في الأشياء طهارة. فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل. يعني إذا جاء إنسان وقال هل هذا الماء طاهر أو غير طاهر، نقول الأصل الطهارة، وليس من طريقة أهل العلم ولا عامة المسلمين البحث في الأشياء كثيرا هل هي طاهرة أو نجسة، إلا إذا وجد دليل على التغير، لأن النجاسة طارئة والأصل ماذا؟ الطهارة. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك من فروع هذه القاعدة الفرعية أن الأصل في الأشياء الطهارة من أصابه ماء من ميزان، الماء الذي ينزل من سطوح المنازل مثلا، فلا داعي أن يقول هل هو طاهر أو نجس. لماذا؟ لأن الأصل أنه طاهر، إلا إذا وجد فيه أثرا للنجاسة أو غيره، أو وطئ رطوبة، جاء وجلس في مكان فوجد رطوبة وبلل على السجاد مثلا، لا يدري عنها، ما عليها علامات النجاسة، فالأصل ماذا؟ الطهارة. هذا هو الأصل، أي هو اليقين، فلا يزول بماذا؟ بمجرد الشك. فلا يقول احتمال يكون هذا البلل بول مثلا أكرمكم الله، احتمال يكون نجاسة، يقول هنا اعمل بماذا؟ بالأصل، ولا تنتقل عن هذا الأصل الذي هو اليقين إلا بيقين مثله. ثم
قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم.
استمر الشيخ رحمه الله في التفريع على القاعدة وذكر ما هو اليقين وما هو الأصل في كل باب. يعني نحن الآن طالب علم يعرف القاعدة مع اليقين لا يزول بالشك، حتى يكون عنده معلومة واضحة في الأبواب المختلفة ما هو اليقين فيها، ما هو الأصل فيها، فالشيخ يوضح الأصول في هذه القواعد حتى يرجع إليها طالب العلم والعالم. فقال: من فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاث بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو خشية الزيادة. لماذا يبني على الأقل؟ لأنه هو اليقين، هو متأكد أنه صلى ركعتين، شاك الركعة الثالثة مثلا، فإنه يبني على اليقين. إذا غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا وليست اثنتين يعمل بما غلب على ظنه. متى يعمل باليقين هنا؟ هذا اللي هو الأقل، في حالة الشك والتردد وعدم ترجح الأمر عنده، فيعمل بالأقل الذي هو اليقين. ثم قال: وكذلك لو شك في عدد الطواف هل طاف خمسة أشواط أو أربعة أشواط ولم يترجح عنده شيء، فيعمل باليقين الذي هو الأقل فيعتبرها أربعة أشواط. أو السعي كذلك، أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، هل غسل مثلا الإناء من ولوغ الكلب مثلا، كم عدد الغسلات التي غسلها. إذا شك وتردد فإنه دائما يبني على الأقل لأنه هو اليقين. ثم قال: وكذلك لو شك في أصل الطلاق. ما المراد بالشك في أصل الطلاق؟ ثلاث، حدث أو لا، يعني هل وقع الطلاق أو لا، هل طلق أم لم يطلق، هذا الشك في أصل الطلاق. أو شك في عدده هل طلق اثنتين أو ثلاثة، فالأصل ماذا عند الشك في أصل الطلاق؟ الأصل أنه لم يطلق. وعند الشك في العدد الأصل أنه العدد الأقل، إذا شك واحدة أو اثنتين الأصل أنها واحدة، لأنه متيقن من أصل الطلاق أنه وقع، هو شاك في ماذا؟ في العدد، هل هو واحدة أو اثنتين، وما عنده شيء يرجح له الأمر، فيعمل باليقين الذي هو الأقل. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى عليه اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته. شك هل عليه صيام يومين أو ثلاثة وما تذكر، فإن الواجب عليه في ذمته هو ماذا؟ الأقل اللي هو اليقين، يومين تجب عليه. لماذا؟ قال الشيخ: لأنه تحقق ثبوت الواجب اللي هو اليقين في ذمته، فلا يبرأ إلا بيقين. وإن احتاط في هذا الباب فهو حسن، إذا احتاط لنفسه صام ثلاثة أيام فهو حسن. ثم قال رحمه الله: ومثل ذلك إذا شكها خرجت المرأة من عدة زوجها، فالأصل أنها في العدة، هذه المراد بها عدة الطلاق، هو الآن متيقن أنه طلق، ولكن حصل الشك الآن هل خرجت المرأة من عدتها أم لم تخرج، ما هو الأصل؟ قال: الأصل أنها في العدة، الأصل أنها في العدة. وإذا شك في عدد الرضاعات هل هي خمس أو أقل، إذا شك في وجود الرضاع بين مثلا رجل وامرأة، هل حصل الرضاع، هل هي أخته من الرضاع أم لا، وحصل الشك هل رضعت معه خمس رضعات أو أقل، فالأصل ما هو؟ الأقل، إلا إذا وجد مرجح للعدد الآخر، عمل بالأقل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم، هذه أيضا من فروع القاعدة.
ثم قال رحمه الله: ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، ومن تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق.
قال رحمه الله: ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات. الآن من فروع القاعدة تطبيقات هذه القاعدة في باب الصيد. من رمى صيدا مسميا أي سمى عليه، ذكر اسم الله عز وجل، قال بسم الله ورمى الصيد ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر، يعني وجده بعد ساعتين ثلاث ساعات ميتا أو بعد يوم ميتا، ورأى أثر الرمي فيه لكن شك هل مات بسبب الرمي أو بسبب آخر، فهنا الأصل ماذا؟ أنه مات بسبب الرمي لأنه متيقن أنه رمى، فهو حلال لأن الأصل عدم غير هذا السبب، الأصل أن ما في سبب لموت هذا الطائر مثلا إلا تلك الرمية، والرمية أو الشيء الآخر ليس عليه دليل فيبقى على اليقين كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. ويشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث في الصحيح وفيه: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. لماذا؟ لأنه ما في شيء يدل على غير السبب الشرعي الذي فعلته أنت عند الصيد، ما في سبب آخر للوفاة. وإن وقع في الماء فلا تأكل. لماذا لا تأكل الآن؟ لأنك لا تدري هل موته بسبب الرمية أو بسبب الغرق في الماء، هنا حصل الشك. لكن إذا ما في سبب آخر الأصل أنه مات بذلك الرمي. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين يعني ميتا ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. لماذا؟ مثل ما ذكر. قال: فهو حلال لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. ثم الشيخ رحمه الله يلخص القاعدة بضابط مهم فقال: فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدم، أي شيء تشك في وجوده فالأصل ماذا؟ أنه معدوم. وذكر الأمثلة: شك في أصل الطلاق هل وقع أم لا، الأصل أنه لم يقع. وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. لماذا الأقل؟ لأنه المتيقن. ثم قال: ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير. هذا يدل على أهمية القاعدة، ومن تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة. وهنا الشيخ رحمه الله ينبه على أهمية العناية بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية بالتحديد، ثم قال مبينا ثمرة العناية بالقواعد الفقهية، قال: ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل أصولها وإلحاقها بقواعدها. كما ذكر العلماء أن من فوائد العناية بقواعد الفقه أن الإنسان يجمع المسائل المتشابهة في أصل واحد لا تضطرب عليه المسائل، فالمسائل التي تكون من باب واحد ومن أصل واحد تكون عنده على نسق واحد متفقة في أصلها، فلا يكون مثلا مرة هنا يعمل اليقين ومرة هنا لا يعمل اليقين، لا، يكون اليقين معمول به في كل الأبواب، ويكون هذا هو المرجع إليها، حيث قال: ويكون للإنسان ملكة يعني قدرة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها، إرجاع المسائل الفرعية إلى أصولها وضوابطها الكبرى وإلحاقها بقواعدها، ترجع إلى قواعدها. ثم قال: والله الموفق. وقبل أن ننتقل للقاعدة التي بعدها، جاء عن بعض أهل العلم تنبيه فيما يتعلق بالشك. القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. قالوا: هناك بعض الحالات لا اعتبار للشك فيها، لا اعتبار للشك فيها، وذكروا ثلاثة أحوال. وقالوا مثلا إذا كان هذا الشك مجرد وهم، يعني مثل ما يقولون وسواس يأتي للإنسان أنه فعل هذا الشيء، فهذا لا يعتبره الإنسان إذا كان الشك مجرد وهم، فهو غير معتبر لأنه من باب الوسواس. والنوع الثاني: من كان كثير الشكوك، دائما يشك في كل أمر بشكل دائم، فهذا لا يعتبر الشك، كذلك من قبيل الوسواس. النوع الثالث قالوا: إذا شك بعد الفراغ من العبادة، صلى وذهب إلى بيته ثم شك هل ركع أو لم يركع، فقال هنا لا يعتبر بماذا؟ بالشك، لأنه فرغ من العبادة، إلا إذا غلب على ظن أو تذكر أنه فعلا لم يركع، لكن مجرد الشك بعد الفراغ من العبادة لا يعتبر. لماذا؟ لأنه يدخل الإنسان في باب الوسواس.
ثم قال رحمه الله: الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهو الرضا، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والتوثقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا.
قال رحمه الله: الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات والتبرعات، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. هذه قاعدة وضابط مهم يتعلق بالعقود، والشيخ ذكر أصول العقود وهي عقود المعاوضات وعقود التبرعات، كالبيع المعاوضات كالبيع والإجارة، والتبرعات مثل الهبة مثلا. وسيذكر الآن يستدل للقاعدة على كل فرع من فروع العقود، سيذكر دليل على أن الرضا لا بد فيه من عقود المعاوضات، وكذلك لا بد فيه من عقود التبرعات، حيث قال رحمه الله: كما قال تعالى في عقود المعاوضات، قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فنص على وجود الرضا. ثم قال: فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. كما قلنا هذا استدلال على اشتراط الرضا في عقود المعاوضات، والتجارة اسم يجمع كل أنواع عقود المعاوضة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فلا بد من الرضا في البيع وفي الإجارة، لا بد من الرضا بين الطرفين. ثم قال رحمه الله: وقال في عقود التبرعات. الآن يستدل على اشتراط الرضا في عقود التبرعات مثل الهبة. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا في تبرع الزوجة بمهرها لزوجها، بعد أن يعطيها المهر تتبرع بالمهر له، تعطيه إياه أو تتبرع بجزء منه، كما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء، يعني بطيب نفس برضا وليس بالإكراه، فكلوه هنيئا مريئا. فاشترط الرضا كما قال الشيخ رحمه الله. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وطيب النفس هو الرضا المطلوب، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداقة، يعني كل التبرعات تلحق لماذا؟ وتقاس على الصداق وعلى المهر الذي تتبرع به الزوجة لزوجها. ثم قال رحمه الله: فالبيع بأنواعه، والتوثقات والإجارات والمشاركات، يعني الشركات مثلا، والوقف والوصايا والهبات. الآن هو ذكر أمثلة على عقود التبرعات والمعاوضات معا، لا بد فيها من الرضا. هذا تقرير للقاعدة. والتوثقات يعني مثل الرهن والكفالة والضمان، لأنها توثق الحق. والرضا المعتبر إنما يكون بعد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة. فلو تراضى شخصان على بيع الربا مثلا، هل يعتبر؟ لا يعتبر، لأنه مخالف لمرضاة الله سبحانه وتعالى.
ثم قال رحمه الله: وكذلك النكاح وغيره، جميع العقود وغيره، جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا بالرضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق. وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق.
قال رحمه الله: وكذلك النكاح وغيره وجميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها. هذا بيان أن الرضا شامل للعقود ومنه النكاح، فلا بد فيه، أي الزواج لا بد فيه من الرضا بين الطرفين، لا بد من رضا الزوج والزوجة. لذلك جاءت الأحاديث في جانب الزوجة باستئذان البكر واستئمار الثيب، وهذا كله من أجل تحقق الرضا. لما لم تأتي الأحاديث برضا الزوج؟ لأن الأصل أنه تقدم للخطبة فهو راغب وراض، فجاء التأكيد في جانب المرأة على تحقق من رضاها. ثم قال: لأنها، لماذا لا بد من التحقق في جانب العقود؟ لأن هذه العقود يترتب عليها تغير الحال، فينتقل الملك، هذا المنزل يكون ملك فلان ينتقل إلى شخص آخر، وهذه المرأة تكون ليست زوجة لرجل ثم تصبح زوجة له، وهكذا. ثم قال: والفسوخ، أي إبطال العقود، لا بد فيه من الرضا، وهذا في العقود اللازمة مثل عقد البيع. إذا تم البيع فلا يملك أحد الطرفين إبطال هذا العقد إلا باتفاقهما، فالفسخ هذا لا يتم إلا باتفاقهما. أما في العقود الجائزة مثل شخص قبل أن يكون وكيلا لشخص مثلا بلا مقابل، فله الفسخ وإن لم يرضى ذلك الشخص الآخر. ثم قال: وبين سبب اشتراطها، أن الدليل جاء به. لما اشترط الرضا أولا؟ لأن الأدلة من نصوص الكتاب والسنة جاءت باشتراطه، هذا أولا. وأيضا لأن له أثر وحكمة، وهي انتقال الملكية وتغير الحال. ثم قال رحمه الله: فمن أكره على عقد، أرغم على عقد، على بيع بيته، أو على فسخ بغير حق، أرغم على إنهاء هذا العقد أو إنهاء عقد الإيجار مثلا، فعقده لاغ، إذا أكره على البيع فالبيع لاغ، وإذا أكره على الفسخ فالفسخ لاغ، وجوده مثل عدمه. ثم قال ويستثنى من هذا الأصل العام، هذا من طبيعة القواعد الفقهية أن لها مستثنيات، يقولون مستثنيات القاعدة، ويقولون أن وجود المستثنيات دليل على صحة القاعدة أيضا، وهذه لها تفاصيل في القواعد والضوابط الفقهية. قال ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، هو قرر أن من أكره فالإكراه هذا وجوده مثل عدمه إلا إذا كان هذا الإكراه بحق. وضابط ذلك متى نعرف أن الإكراه هذا بحق؟ قال أن من امتنع من واجب عليه شيء يجب أن يفعله وامتنع من فعله وأكره على فعله فأن هذا الإكراه بحق، وسيوضحه الشيخ في الفقرة التي بعدها.
ثم قال رحمه الله فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق، وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق، وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق، وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذر أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه.
هذا توضيح للإجبار والإكراه بحق. قال رحمه الله فإن أكره على بيع ماله لوفاء دينه، هذا يعني إكراه المفلس على بيع بعض أملاكه لسداد الدين، إذا ادعى أصحاب الديون عليه يطالبون بحقوقهم فأكره على بيع بيته مثلا أو أكره على بيع أملاكه الأخرى غير الأساسية مثلا، فهذا الإكراه بحق ويكون البيع بيعا صحيحا لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة على زوجته مثلا، عنده أملاك لكنه لا ينفق فأكرهه القاضي على بيع هذه السيارة حتى يعطى تعطى النفقة للزوجة أو الكسوة كذلك، فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم، يملك هو وشخص سيارة وذاك يريد نصيبه منها فإنه لا سبيل إلا ببيعها لأن لا يمكن قسمتها، أو اثنين يملكون بعيرا مثلا لا يمكن أن يقسم هذا البعير، لا بد من بيعه ثم يقسم المال، فهنا الإكراه بحق والإجبار بحق. ثم قال وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة، هذا في العقود الأخرى ويتعلق بالفسخ، يعني لأن الطلاق فيه إبطال لعقد النكاح. قال وهي كثيرة، يعني الأسباب التي توجب إلزامه بالطلاق، مثل قرر العلماء مثلا مثل من يشرب الخمر ونصح ولم يترك هذا الفعل فطلبت الزوجة الطلاق فإن القاضي سيلزمه بماذا؟ بطلاق زوجته، فإذا أجبر عليه كان إجبارا بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر، إذا نذر أن يعتق الرقيق أو المماليك الذين عنده وكان نذر طاعة يعني، فامتنع أجبر على عتقه، لماذا؟ لأنه إجبار بحق، والشاهد أن القاعدة تقرر لزوم الرضا في جميع العقود، كما قال الشيخ رحمه الله لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، فالأصل لزوم الرضا فيها إلا إذا كان الرضا هنا لا يطلب، لماذا؟ لأن هناك حق لا بد فيه من إكراه هذا الشخص عليه حتى يعطى الحق لصاحبه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.